بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزالي ادفني ثم بين بيض الشفاري. قوموا السمر كسروا كل غمد نقبوا بالقتام وجه النهار. واصفحوا من دم على الأرض أرضا وارفعوا للسماء سماء غبار. فلقوا البيض صبغوا البيض من دماء الأعادي. فلقوا البيض بالضبع البساري. سوموا الخيل واطلقوها عرابا واتركوها تشق بيد القفار. وابعثوها ضوابحا فأمي وسمت أنف مجدكم بالصغار. لا تلد هاشمية علوي إن تركتم أمية بقراري. أنذار نضوا برود التهاني وحسين على البسيطة عاري. لا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد رام قضى بحد الغرار. لا تشقوا لآل سهر قبورا فابن طه ملقا بلا إقبال. طأطئ الروس إن راس حسين رفعوه على القناة الخطاري. هتكوا عن نسائكم كل خدر هذه زينب على الأكوان. شأنها النوح ليس تهدأ آنا عن بكى بالعشي والإبكار. قال مولانا وإمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، قوام الدين والدنيا بأربعة: عالم مستعمل لعلمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا. فإذا لم يستعمل العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الفقير بمعروفه باع الفقير آخرته بدنيا. هذه من حكم أمير المؤمنين، من مواعظ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وما أكثرها. فهو رب الحكمة، وسيد الكلمة. وهذا كتاب نهج البلاغة اللي هو قطرة من بحره مشحون بمثل هذه الكلمات والعبارات والوصايا البليغة الحكيمة. عندما يقرأ الإنسان أو يسمع مواعظ الإمام يتصور كأن الإمام عاش في هذه الحياة مرتين، كأنه عاش مرتين، مرة أخذ التجارب ومرة أخرى يعطي هذه التجارب، ينثر بها على رؤوس الناس. من جملة يحدث جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وجابر هو يعني كما نسبه مذكور في كتب السير جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أو بن حزام الأنصاري، يقال له الأنصاري لأنه من الأنصار من أهل المدينة، عرف بالأنصاري. التقى برسول الله صلى الله عليه وآله وهو شاب صغير برفقة أبيه في بيعة العقبة، بيعة العقبة التي ذكرتها لكم. هناك بيعتان يسموها بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. الأولى أهل المدينة إجوا 12 واحد التقوا برسول الله، طلبوا من رسول الله أن يلتقوا به ويعني يؤمنون بالله ورسوله، يدخلون في الإسلام ويدعون إلى أن ينتقل للمدينة. وكان رسول الله يوم ذاك يخشى من قريش، فتواعد معهم على أن يلتقي بهم خارج مكة في منطقة جبلية في عقبة بعيدة عن أعين الناس. هناك التقوا به وأسلموا وآمنوا وبايعوا وسميت بيعة العقبة الأولى. السنة القابلة هالمرة أجوا 75 واحد وبايعوا رسول الله في نفس المكان، فسميت بيعة العقبة الثانية. جابر بن عبد الله الأنصاري كان برفقة أبيه في بيعة العقبة الثانية وأسلم ذاك اليوم، فإسلامهم قبل الهجرة، قبل الهجرة بسنة أو أكثر من سنة أسلم هو وأبوه. وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جابر صحب النبي صحبة صالحة، صحبة طيبة هو وأبوه. وكان يتميز هذا الشاب ذاك اليوم في المدينة، كان يتميز بحسن الاستماع وحسن الاستيعاب، وهذه خصلة موجودة عند بعض الناس ويفتقدها البعض الآخر. بعض الناس ما عنده حسن استماع، بمعنى أنه الخطيب مثلا جاي يتكلم أو المتكلم أو المذياع أو الراديو أو يستمع لكن ما عنده حسن استماع، بمعنى أنه يستمع كلمة وما يستمع عشرة، يستمع جملة وما يستمع جملة، فما يكون دقيق في استماعه أولا، وما يكون عنده حسن الاستيعاب، يستوعب ما يقال ما يسمع. هذا المعنى يشير إليه القرآن الكريم، يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمع جيدا يستوعب جيدا بعدين يقدر يميز بين أحسنه وأسوأه حتى يتبع أحسنه. جابر بن عبد الله الأنصاري كان عنده حسن الاستماع حسن الاستيعاب، وصحب النبي صلى الله عليه وآله صحبة طاهرة نظيفة صالحة. لكن قبل أن نواصل الحديث في صحبة جابر خلنا نتوقف عند هذه الجملة التي ذكرها له أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له يا جابر قوام الدين والدنيا، الدين والدنيا كلاهما يقومان على أساسين، قوام الدين والدنيا بأربعة، أربع أشخاص هذول يقوم الدين والدنيا عليهما أو عليهم: عالم مستعمل لعلمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم. التقسيم الاجتماعي الأول يقسم الناس إلى عالم وجاهل. لما يقول جاهل ما يقصد الجاهل اللي ما يفهم الأم، لا لا، يقصد الجاهل مقابل العالم. يعني الآن أنا مو صيدلي، أنا مقابل اختصاص اللي عنده اختصاصه في الصيدلة، أنا مقابل شنو؟ جاهل بعلمي في الصيدلة. أنا مو طبيب، مو دكتور، أنا مقابل الدكتور، مقابل علم الدكتور، اختصاص الدكتور، أنا جاهل. فأي علم، أي عالم بأي علم، الناس أمامه اللي ما يعرفون ذاك العلم يجهلون. مو عيب احنا إذا قلنا الناس يجهلون العلم الفلاني. اليوم أيها الأخوة، يعني البعض يقول ليش الإمام يسميهم جاهل، يسمي الناس جهلة؟ الإمام عليه الصلاة والسلام ما يسميهم جهلة. أولا هذا اصطلاحنا اليوم، اليوم صار هذا الاصطلاح. إذا نبي يعني نشير إلى قوم بالاستهانة نقول ذولا جهلة. كلمة الجاهل في مقابل كلمة العالم ما فيها شيء، ما فيها إتاءة. أنا قلت ضربت مثال، أنا مقابل الطبيب في علمه في طبي أنا جاهل، أنا مو عيب. لو قلت لك أنت مقابل العالم جاهل، مو عيب. اليوم، اليوم في 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 زمن متأخر هذا الاصطلاح صار عيب لو تسميه جاهل. لا، الإمام يقسم الناس إلى طبقتين: طبقة عالم وطبقة أخرى مقابل العالم اللي هو شنو؟ الجاهل. الآن ما المقصود بالعالم؟ كلمة العالم إذا وردت في الأحاديث في النصوص يقصدون العالم الرباني، ما يقصد الفلكي والمنجم والطبيب والهندسي والمعماري والمعرف إيش، لا، يقصد العالم الرباني. يقول الناس عالم وجاهل، فالعالم اللي عنده علم رباني، هذا العالم الإلهي، هذا اللي منطلقاته منطلق إلهية دينية، يعرف الله، عنده دين، عنده تقوى، وعنده علم بالدنيا والآخرة وعلم الدين وعلوم القرآن وما أعرف إيش، اللي هو وسيلة لإرشاد الناس، لتوجيه الناس، لإصلاح الناس، اللي دوره قيادي، دوره اجتماعي، هذا لازم يكون مستعمل لعلمه، لا يخالف علمه. فكثير من الأحيان يكون واحد عالم يخالف معلوماته، يخالف علمه، مثل شريح القاضي. شريح القاضي يعرف الحسين حق المعرفة، يعرف يزيد حق المعرفة، مع ذلك أفتى لصالح يزيد ضد الحسين، أفتى بإباحة دم الحسين. هذا يعني ما عمل بما يعلم. كذلك العالم اللي يعني يتعاون مع الظالم، العامل اللي يعمل في بلاط الملوك والسلاطين، العامل اللي يفتي لصالح الظالم والجائر والفاسق والمعرف إيش، هذا ما يعمل بعلمه، هذا علمه ينافي تصرفه، تصرفه خلاف علمه. يقول العالم لازم يكون مستعمل لعلمه، يكون تقي، يكون ورع، يستند في علمه ونشر العلم وبث العلم إلى التقوى والدين والمبادئ، مو المصالح والسياسة، لا، عنده مبادئ، عنده دين، وعنده ورع، عنده مبدأ، يعمل بعلمه. هذول طبقة. الطبقة الأخرى منه الجاهل الذي لا يستنكف أن يتعلم، ذلك الذي ما عنده علم لكن ما يستنكف، ما عنده مانع يجي يتعلم مسائل دينه ما يعرفها، اللي ذكرنا أمس أشرنا إلى هالمعنى. كثير من الناس ما يتعلم، ما عنده علم، فيقع في مهاوي سحيقة، يتعرض إلى مطبات كبيرة في حياته، مسائل الأولية ما يعرفها، مسائل دينه، مسائل صلاته، غسله. كثير من الناس طول عمره صار له 50 سنة ما يفرق بين الغسل والغسل، ما يدري شنو الغسل. الآن لو تسأل كثير من الناس تقول له شنو الفرق بين الغسل وبين الغسل، ما يدري. إذا أجنب يروح للحمام يغسل جسمه ويطلع، ما يعرف أن هناك عليه أداء معين اسمه الغسل، لازم ينوي، لازم يغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر. هذا غسل، هذه عبادة، عمل شرعي مشرع، غير الغسل. الغسل أنت تغسل جسمك تطلع، لكن أنت مو ناوي الغسل فما تكون مختصر، يمكن طول عمره مو على طهارة، صلاة باطلة، غسل باطل. هذه مشكلة من المشاكل، وهي كثيرة كثيرة. صوم الناس، أنا واحد يعني يسألني العام الماضي يقول أنا أفطر قبل ساعة الإفطار اللي إحنا نفطر بها. قلت له أنت تستعمل التقية؟ قال لي لا. قلت له مرغم مجبور قبل ذهاب الحمرة قبل الغروب الشرعي تفطر؟ قال لي لا مو مجبور. قلت له إذن كم سنة صار لك أنت على هالحالة؟ قال أنا 30 سنة عمري، يعني 30 سنة من عمري أصوم وأفطر قبل الإفطار. قلت له 30 سنة من عمرك صومك باطل، تعبك راح هدا. لو عندك عذر معين، لو عندك سبب معقول مشروع سبها، أنت ما عندك تقول أنا ما عندي عذر. فعلى أي أساس يعني؟ جاهل لا يستنكف أن يتعلم. يا أخي روح تعلم مسائل دينك، المسائل اللي الفقهاء، أنا أمس ذكرت هالنقطة، المسائل اللي يسموها الفقهاء محل الابتلاء لازم تعرفها، واجب تتعلمها. فالإمام يقسم الناس إلى قسمين. أنا ضربت يعني مثال بسيط، وإلا المصادق كثيرة. يقسم الناس إلى عالم وإلى فاقد للعلم اللي يسميه جاهل. الفاقد للعلم بحاجة إلى أن يتعلم، والعالم بحاجة إلى أن ينطلق من منطلقات المبادئ والدين، مبدئي وعنده ورع، عنده تقوى، ما يستعمل العلم لمصالحه، لأهوائه، لخدمة السلاطين، كما يحصل في كثير من البلاد. الآن احنا في كثير من البلاد ما نذكر أحدا، تشوف دائما المفتي والقاضي دائما يفتي عادة لصالح السلطان، لصالح السياسة الحاكمة. الرئيس شنو يقول؟ العالم يفتي لصالحه حسب رأيه، حسب هواه. هذا ليس عالما مستعملا لعلمه، لازم يكون عالم مستعمل لعلمه، بمعنى أنه يستند إلى المبادئ مو للمصالح. ثانيا يكون عنده وراء. لا تفتي الناس، أنت مو مرغم، مو مجبور أنت تفتي الناس بالباطل، مجبور أنت تفتري على الله، تكذب على الناس. عالم مستعمل لعلمه. لو كل علماء العالم الإسلامي اليوم وأمس وقبل ذلك وبعد ذلك، لو كل علماء المسلمين ينطلقون من هالمنطلقين، يستند إلى المبادئ يكون مبدئي ما يكون مصلحي، ويستند إلى التقوى والورع، لكنا بخير، كنا بخير. ما كان الأمة الإسلامية ما كانت تتعرض لهالمشاكل والهموم والابتلاءات. إنما المشكلة الكبيرة هي مشكلة ثقافية، مشكلة علماء رجال دين يوجهون الناس توجيه غير صالح، يفتون الناس كذبا افتراء على الله ورسوله، يقولون ما لا يعلمون. وذكرهم القرآن في سور كثيرة، مثل الذين حملوا التوراة، هذول علماء بني إسرائيل، يقول هذول كانوا هالشكل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. أنا أجيب أجلك الله الحمار، هذا مو ذنب الحمار، لكن هذا واقع الحال. يقول انت جيب حمار وحمله اسفار من العلم. اسفار يعني مجموعات كبيره من العلم، كتب يعني، خلي على ظهره يستفيد شيء، خلي الف مره يوديها ويجيبها، يقطع فيها مسافات طويله يستفيد شيئا ما يستفيد شيء، هذا حمار ما يفهم. يقول كثير من العلماء هكذا، حمار يحمل اسفار، علم عنده، شهاده عنده، يقول متخرج من الكليه الفلانيه، دكتور فلان دكتور فلان، دوخونا بالدكاتره، دكتور 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 دكتور، لكن لما تجي الى يعني الى ابداعاته الى افكاره الى رايه، تشوف يتحدى الله ورسوله، يكذب على الله ورسوله، يفتري على الله ورسوله، يكذب على الناس، منافق دجال كذاب. هذه مشكله احدثت مشكله في العالم الاسلامي من يوم علي بن ابي طالب الى يومنا هذا. الى يومنا هذا كانوا صحابه يعتبروهم علماء، مثل ابو موسى الاشعري. ابو موسى الاشعري ايها الاخوه يعتبروه ثقه، يعني فقيه، ويستنزون في الى دينه الى تقوى، هو وعبد الله بن عمر وكثير منهم. هذول افتوا الناس بغير الحق، هذول خالفوا نهج الحق، هذول صدموا الامام امير المؤمنين والاسلام، صايتوا معاويه وغير معاويه، اساءوا الى الله والى رسوله، وذول شكلوا مشكله كبيره من ذاك اليوم حتى يومنا هذا. عالم مستعمل لعلمه، جاهل لا يستنفق ان يتعلم. وانت يا الجاهل اللي ما تعرف، روح اسال اتعلم، لا تستعجل الامور، لا تقع في مهاوي، لا تتعثر في مطبات. وجاهل لا يستنكف ان يتعلم، هذه طبقه من الناس. في طبقه اخرى، هذه الطبقه العلميه الاجتماعيه، مره ثانيه يقسمهم الى التقسيم، يتحول الى التقسيم الاقتصادي. يقول وغني لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. غني الله سبحانه وتعالى متفضل عليه، من عليه بالغنى، تفضل عليه الله بالغنى. عندك انت، انت من وين لك؟ يعني نزلت من بطن امك انت غني؟ كما ينزل الانسان من بطن امه جاهلا ثم يكون عالما، كذلك ينزل فقير يصلح عالي، وينزل باكر الى قبره هم عالي الا من كفه. ففي الاثناء بين الولاده وبين الممات، الثروه من وين حصلتها؟ من الله عز وجل. فلا تبخل بمعروفك، خلي يدك تكون كريمه معطاء. وانت يا الفقير، انت هم لا تكون لجوج، لا تكون كافر بنعمه الله، لا تبيع اخرتك بدنيا. فاذا بخل الغني بمعروفه، يوم اللي يبخل الغني بمعروفه، ما يعطي ما ينفق، راح يصير النتيجه شو تكون؟ باع الفقير اخرته بدنيا. طيب الان هذا الكلام يقوله الامام لجابر. ليش اختار جابر؟ لان جابر قلت في البدايه عند حسن الاستماع حسن الاستيعاب، هو راوية، هو عالم، راح ينقل الحديث، راح الناس يسمعون منه ويثقون به، يدرون هذا صحابي، هذا تاريخه أبيض نافع، هذا شريف، هذا مو كذاب. احنا اليوم لما نقرأ في أحوال أيها الأخوة في كتب السيرة، نشوف ظاهرة في حياة جابر، نشوف في حياة الرسول. هو اجى صغير مع أبيه أسلم يوم بيعة العقبة الثانية كما بينا، وصحب رسول الله في يوم أحد، في يوم أحد يعني السنة الثانية للهجرة، ثاني سنة من هجرة الرسول، استشهد أبوه استشهد في يوم أحد، وترك أبوه ترك ثقيلة في عاتق جابر الولد الشاب الفقير، ترك دين ثقيل ما عنده. جابر هذه التركة الثقيلة ما وهنت من عزيمته، هاي المسؤولة المسؤولية الكبيرة ما وهنت من عزيمته. مقتل أبوه في يوم أحد بين يدي رسول الله ما ضعفت من همته وعزيمته، لا، صار صديقا لصيقا برسول الله ومدافعا عن أهل البيت، عند دفاع مستميت دائما يقف إلى جانب أهل البيت، يروي عن أهل البيت، يعظم شأن أهل البيت. هذه الظاهرة في حياته. النتيجة شنو؟ النتيجة اليوم لما تقرأ كتب الحديث، كتب السيرة، كاتبين الصحابة وعن غير الصحابة وتاريخهم، لما يجون إلى جابر شو يقولون عنه؟ شوف، يقول جابر كان مكثرا في الحديث، مكثرا في الحديث. طيب شنو مكثر في الحديث؟ عندك كم حديث رواية في أهل البيت، في أمير المؤمنين، الزهراء، الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام. هذا اللي يروي 130 حديث، 140 حديث عن رسول الله تسميه مكثر، لكن أبو هريرة اللي يروي بالمئات أحاديث من رسول الله ما يسموه مكثر. ليش؟ لأن هذا يروي في أهل البيت، هذا يدافع عن أهل البيت، موقفه كان صلب مع رسول الله ثم مع أهل البيت. مات أبوه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله عليكم السلام، اشتكى لرسول الله، قال له يا رسول الله أنا أبوي مات وترك لي دينا كبيرا ثقيلا، فأنا أرجوك رجاء، عندي حاجة. قال له شنو حاجتك؟ قال له أريد، أتمنى عليك يا رسول الله أن تدعولي، تدعولي الله يبارك لي في هالبستان اللي عندي، بستان فيها نخل فيها تمر، فتدعولي. فلبى رسول الله ندائه ودعا له، وبالفعل الله سبحانه وتعالى طرح البركة في بستانه. ذيك السنة النخيل حملت حملا ثقيلا، فأدى دين أبيه، وبقي التمر على النخل إلى الموسم القادم. إلى الموسم القادم كانت نخيلة تحمل، لا زالت تحمل تمرا. ويصحب رسول الله، والغريب أن رسول الله يأخذ بيده، يمسك بيده، تعال جابر نروح لأن مكان، تعال حتى تشهد هذا المشهد، تعال حتى تسمع هذا الكلام. مرة صلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم التفت إلى أصحابه منهم جابر، قال له أنا رايح لزيارة ابنتي فاطمة، تحبون تجون؟ فقاموا مجموعة منهم جابر، وكانت يومئذ فاطمة الزهراء عليلة مريضة تشكو من علة. فأتى جابر يروي يقول جينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بيت فاطمة، فطرق الباب، نادت فاطمة من بالباب؟ قال أنا أبوك يا رسول الله. قالت له ادخل أبا يا رسول الله على رحبي واستعال بيتك أنت تستأذن، تفضل. قال إن معي جمعا من أصحابي. قالت إذن أمهلني. فقامت إلى سترها، حجابها، يصف شلون كانت جالسة في زاوية وعليها حجاب وكذا، يقول فدخلنا جالسة وبين إيديها الحسن والحسين سلام الله عليهما. فقال لها، هذا جابر يروي، يقول قال لها بنية كيف تجدينك، يعني شلونك، شلون صحتك؟ قالت أبا يا رسول الله يعني أنا أشكو فوق العلة والمرض جوعا أنا وعيالي منذ 3 ليال، منذ 3 ليال إحنا مو ماكلين. فرق لها رسول الله، بكى بنته عزيزته، هو سيد الناس، الناس استغنوا ببركة رسول الله، صارت عندهم أموال، صارت عندهم عقارات أملاك بيوت نخيل ببركة رسول الله، وهاي بنت رسول الله ما عندها طعام، فرق لها رسول الله وبكى. فشنو قال لها؟ ما طلع لها شك شكي وقع، يقول لها هذه فضل فضل بنتي، هذه مثلا كذا مبلغ دينار درهم ذهب، لا. يقول جابر التفت إليها رسول الله قال: بني أما ترضين أن تكوني سيدة النساء؟ يعني مقابل هالأحزان هالأذى هالقهر هالجوع هالمحن الأهوال اللي أنتوا فيها، الله معوضكم، أنتوا عترة رسول الله، أهل بيت رسول الله، الله يعوضكم. فأنتي بالذات الله معوضك، جعلك سيدة نساء العالمين. أما ترضين أن تكوني سيدة النساء؟ قالت: أبا يا أمير المؤمنين، أبا يا رسول الله، فأين مريم ابنة عمران؟ مو مريم سيدة النساء؟ قال لها رسول الله: بني هي سيدة نساء زمانها، وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. يصحب رسول الله يسمع هذه الأخبار اللي الغير عالم مو مستعمل لعلمه يخفيها، جابر عالم مستعمل لعلمه ينشرها بين الناس، يذيعها، يروي أسماء الأئمة الطاهرين في أكثر من حديث، في أكثر من حديث يروي أسماء الأئمة الطاهرين واحد واحد ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وآله، بينما غيره سمعها وأخطاها. يروي حادثة الغدير بيعة الإمام أمير المؤمنين، بينما غيره أخفاها عن الناس ما قالها. جابر كان شجاع موالي شيعي من شيعة أمير المؤمنين، محسوبين في عداد شيعة علي في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا وقف إلى جانب علي وفاطمة والحسن والحسين، وعنده مواقف كثيرة مع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. عند روايات عن الزهراء كان يدخل على فاطمة، هذول سنين كانوا يدخلون على فاطمة، طبعا والزهراء بحجابها بسترها، لكن من ثقة أهل البيت بهما كانوا يسمحون لهم يدخلون على فاطمة، منهم جابر بن عبد الله الأنصاري ومنهم سلمان، كلاهما يروي يقول: رأيت فاطمة صنعت كذا، رأيت فاطمة سوت كذا، سمعت فاطمة قالت كذا، يروون كثير كثير. كذلك جابر، جابر رضوان الله تعالى عليه يروي عن الإمام أمير المؤمنين، يروي عن الزهراء، عن الصديقة الطاهرة، عن الحسن والحسين، وطال عمره إلى سنة 78 للهجرة. يعني هو كما يذكرون عنه آخر من مات من أهل بيعة العقبة، اللي بايعوا رسول الله في العقبة آخر واحد منهم مات كان جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. فشهد مشاهد كثيرة، من جملة يروي هذه الرواية، يروي هذا الخبر، يقول: في أواخر أيام حياته كبرت سنه وكف بصره، عينه راحت بسبب كبر سنه، صار بعد ما يشوف كف بصره. يقول كان يمشي، هذا الخبر أيها الأخوة يذكروا العامة، يذكر الدميري في حياة الحيوان، يذكر غيره. يقول كان يمشي في أزقة الكوفة وشوارعها وطرقاتها ينادي: أين باقر؟ يا باقر، أين أنت يا باقر؟ حتى اتهمه بعض الناس بالخرف، قالوا: هذا كبرت سنه، كبر عمره وصاير مجنون ومخرف، منو باقر؟ أي باقر؟ إلى أن يوم دخل على علي بن الحسين زين العابدين سلام عليه، وهو كفيف كبير السن، والإمام كان يحترمه، فلما سلم وجلس أخذ مكانه في المجلس، دخل صبي طفل صغير دخل المجلس، فالتفت الإمام زين العابدين إلى هذا الطفل إلى الصبي، قال له بني قبل رأس عمك جابر. فلما أقبل الغلام إلى جابر، جابر قال له يا ابن رسول الله من هذا؟ قال له هذا ابني محمد الباقر، محمد بن علي الباقر الإمام الخامس ابن الإمام زين العابدين. هنا انتبه جابر إلى أنه عثر على اللي جاي يدور عليه، المسمى بالباقر الآن وجده. ليش؟ لأنه هو يعرف شيء ما يعرفه الناس. التفت إليه قال له يا محمد، جدك محمد رسول الله يبلغك السلام. اللي حضر قالوا له شلون كيف جد رسول الله وين، محمد بن علي الباقر وين، فاصلة زمنية طويلة، شلون جده يسلم عليه؟ قال يروي هذا الرواية، هذا الخبر يقول دخلت يوم على رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حجره ولده الحسين طفل صغير، سلمت على رسول الله، قال لي رسول الله يا جابر أتحب ولدي حسينين؟ قلت بلى يا رسول الله أحبه. قال يا جابر أحب الله من أحب حسينا، أحب الله من أحب حسينا. ثم قال يا جابر تشوف ولدي هذا الحسين، هذا سيرزق مولود يسمى عليا، إذا كان يوم القيامة ينادي المنادي أين زين العابدين أين سيد الساجدين، فيقوم ولده علي. هذا الحسين هذا ابنه ولده يوم القيامة يوم المحشر يسموه بزين العابدين سيد الساجدين. هاي معلومة. وبعد معلومة يا جابر، وإن عليا هذا سيرزق ولد اسمه محمد يبقر العلم بقرة، يبقر العلم يبقر يعني مزق، بقرة يعني مزق فتح، يبقر العلم كأن العلم مخزون في 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 كيس في مكان، يجي الإمام الباقر يفتح هذا العلم ينشره على الناس ينشره بين الناس، يبقر العلم بقرة. أنت يا جابر راح تعيش إلى أن تشوف ابن حفيد الإمام الحسين محمد الباقر، فإذا رأيته بلغه سلامي، وأنا اليوم بلغت سلامي سلام رسول الله. وأخبرني رسول الله قال يا جابر يوم اللي تشوف محمد الباقر وتبلغ سلامي إنك لا تعيش بعدها إلا قليلا، ترى اعرف خلاص عمرك خلاص. يقول بالفعل حمى جابر بعدها وعاش 3 أيام ثم مات رضوان الله تعالى عليه. هذا جابر وهذا موقفه مع رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني ننظر نشوف شاب متحرك نشط ينطلق لكن في إطار من خدمة الله ورسوله مجاهد. هو بنفسه يقول أنا غزوت مع رسول الله 17 غزوة، 17 غزوة أنا حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله. أبوه استشهد في يوم أحد، ملتصق برسول الله يسمع حديثه يرويها وهي كثيرة، وهي كثيرة احنا ما يكفينا الوقت، عنده حديث كثيرة يرويها في فضائل أهل البيت، في مناقب أمير المؤمنين، في ذكر الحسن والحسين والصديقة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين. بعد وفاة رسول الله يقف إلى صف أمير المؤمنين محسوب على علي بن أبي طالب، الإمام يقدره يحترمه يعطي مكانته، بعد الإمام سلام الله عليه مع الحسن مع الحسين، وقلت لك يدخل على الصديقة الطاهرة الإمام الصادق يروي عن أبيه الإمام الباقر. يقول الإمام الباقر يوم قال لجابر، قال يا جابر شنو قصة الصحيفة اللي رأيتها عند أمنا فاطمة؟ تقدر تحكي لي قصتها في الورقة الصحيفة اللي شفتها؟ قال بلى، أنا دخلت يوما على أمك فاطمة فقالت لي يا جابر أعطاني رسول الله صحيفة خضراء اللون نيرة مكتوب عليها بخط نوراني أسماء أبي وبعلي وابني والأئمة المعصومين من ولدي. قلت لها يا بنت رسول الله ممكن أشوفه؟ قالت تفضل أشوفه. فأخذت واستنسخت الكتاب، أنا استنسخته بنصه حرفيا، والإمام قال لي ممكن أشوف الكتاب، فأخرج الكتاب، جابر أخرج الكتاب وقدمه للإمام سلام الله عليه. الإمام نظر فيه قال لي يا جابر الآن أخذ هذا الكتاب، كتابك خليه عندك، أنا أقرأ لك من كتابي. فصار الإمام الباقر يقرأ وجابر ينظر في صحيفته اللي أخذها من الزهراء عليه الصلاة والسلام، فكان طبق الأصل نفس العبارات مذكور فيه اسم رسول الله وعلي والحسن والحسين والأئمة الطاهرين إلى الإمام المهدي المنتظر أرواحنا له الفداء عجل الله تعالى فرج. احنا عندنا أيها الأخوة مجموعة أحاديث مروية عن جابر وغير جابر في أسماء الأئمة، لكن انت تعرف سياسة بني أمية وبني العباس ما كان في صالحهم أن ينشرون الأحاديث هذه، كانوا يعتمون عليها يخفون عليها، أخبار أمير المؤمنين، بيعة الغدير، فضائل الحسن والحسين، مناقب علي بن أبي طالب، هذول عتموا عليها وأخفوها عن الناس كثيرا، إلا أن جابر بكل صراحة وقوة كان يرويها وكانت له مكانته ومنزلته واحترامه رضوان الله تعالى عليه. طيب الآن سمع أن الحسين سلام الله عليه يريد الخروج للعراق، هو ما يقدر يلتحق بالحسين لكبر سنه ضعف بدنه وعين اللي ما يشوف به مكروب، فما يقدر يلتحق بالحسين. خرج أبو عبد الله طال به العمر إلى أن عاصر واقعة الطش والتي تركت فيه الإمام الحسين. خرج جابر في المدينة يتسمع الأخبار، وين راح الحسين؟ دخل مكة، متى طلع من مكة؟ اتجه إلى وين؟ وصل العراق، ماذا جرى عليه؟ ضاقت نفسه ولكن في وقت متأخر. قال أروح ألتحق به أشوف وين إمامي الحسين، سيدي الحسين، خاتمة أهل البيت، آخر العترة، وين أروح ألتقي بالحسين؟ فخرج إلى أن وصل إلى العراق، لكن وصل في وقت كان الحسين قد استشهد وحلت الكارثة بالإسلام والمسلمين ونزلت المصيبة، واقعة الطف الكبرى، واقعة الطف العظمى التي زلزلت العالم الإسلامي وزلزلت النفوس، خصوصا نفوس الطيبين والصالحين. فلما وصل جابر متى؟ وصل في زيارة الأربعين، هذه قضية الأربعين ووصول جابر برفقة عطية واللي إن شاء الله نتممها لكم الليلة القادمة بإذن الله. وصل متأخر، وصل في فترة كان الإمام الحسين 40 يوم مستشهد، فإجا وصل إلى قبر الحسين بأبي وأمي، ما لحق يشوف الحسين، ما لحق ليقاتل ليدافع، إنما لحق ليقاتل برسالة، ليجاهد بالكلمة. موقفه موقف عظيم، كلمته كلمة عظيمة. أجا وقف على قبر الحسين يقول له أشهد أننا قد شاركناكم فيما أنتم عليه، إحنا شركاء معكم. عطية العوفي يسأله يقول إحنا شلون شركاء؟ هذول استشهدوا وقتلوا، إحنا شلون شركاء؟ قال سمعت حبيبي رسول الله، قرأ له حديثين من رسول الله، حديثين مسندين عن طريق جابر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أحب حجرا حشر معه، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. هاي أخذها قاعدة، ولاءاتك وين؟ حبك وين؟ التوجه القلبي العاطفي وين؟ في الدنيا وين؟ في الآخرة أنت معهم أيضا. اللي يحب الفاسقين يوم القيامة مع الفاسقين، اللي يحب يزيد بن معاوية يدافع عن يزيد بن معاوية يسميه أمير المؤمنين المظلوم، يوم القيامة هم إن شاء الله مع يزيد بن معاوية. واللي يحب الصالحين يحب الحسين وآل الحسين، لا شك هذولا أيضا مع من تحب. يعني القضية وصلت لها الدرجة، يقول من أحب حجر، هذه طبعا كناية وليست حقيقة، ماكو واحد يحب حجر والله يحشر مع الحجر، لا، كأنه يريد يقول جابر ولاءاتك عواطفك حتى لو كانت للجمادات أيضا تكون مؤثرة. من أحب حجرا حشر معه، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. لهذا الشاعر يقول أحب الصالحين ولست منهم، أنا مو من الصالحين بس أنا أحبهم. هذا الحب ينفع إذا كنت أنا مو من الصالحين، أنا مو من أهل صلاة الليل والعبادة ومو خير خير، لكن أحب الخيرين، أحب الصالحين، أحب أهل البيت، أحب، ينفعني حبي. الجواب نعم، الولاءات مؤثرة تترك آثارها، لعل الإنسان على حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. هذا حديث جابر، هذا حديث رسول الله الصادق الأمين ينقله لنا الثقة الصحابي الجليل جابر رضوان الله تعالى عليه. فهو يروي لنا واقعة زيارة 40 اللي راح نذكرها إن شاء الله الليلة القادمة ويوم 40. حشرنا الله وإياكم معهم وفي زمرتهم، رزقنا الله جوار الحسين في الدنيا والآخرة. احنا من هذا المكان في هذه الحسينية في هذا المجلس نسأل الله أن يسلم زوار الحسين، يدفع عنهم كل سوء وبلاء ومكروه، وأن يرزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين لقبر سليم. تشوف هالأيام تشوفون على القنوات الفضائية هالملايين المتوجهة طوبى لهم إلى زيارة أبي عبد الله الحسين، لا يخيفهم إرهاب ولا يخيفهم تفجير ولا يهمهم، بل الكثير منهم يتمنى أن يموت يقتل عند الحسين سلام الله عليه. هل هذا الولاء هذا الله ما يتمنى؟ متمين عند الله على قيمة؟ يعني الولاء العميق يتمنى يموت عند الحسين، الله ما يقدر هالولاء العاطفة الجياشة الحب العميق؟ بلا والله، بلا والله، هذا له قيمته، له قيمته. لسان حاله يقول لقبر سليم لفاطمة أتينا وسبعا في جوانبه سعينا. فيا سعد السمع وصل إلينا إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني. إذا علم الملائك منك عزما تروم مزاره كتبوك رسما وحرمت الجحيم عليك حتما. لأن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. الآخر يقول لك قبة يا ابن النبي منيرة لك قبة يا ابن النبي منيرة ودار حمل للمستجير مجيرة. فلما دهتنا في الملمات حيرة بقبرك لذنا والقبور كثيرة. ولكن من يحمي النزيل قليل. احنا شنو نقول دائما؟ احنا نقول ما خاب من تمسك بك وامن من لجأ اليك. اي والله امن من لجأ اليك. سبحان الله من يوم شهادة الحسين اللي يلجأ اليه الى قبره دعاءه يستجاب، زيارته مقبولة، ياخذ حاجته، يأمن يشعر براحة اطمئنان. لكن هذا متى حصل؟ يوم اللي بدأ الله سبحانه وتعالى يرفع من شأنه يمنح العظمة يمنح العظمة إلى ساعة استشهادة. هذه مصائب الدنيا تراكمت عليه، الهموم، القتل، العطش. لكن بمجرد أن انتهت واقعة الطف بدأ الله يمنحه القوة والعظمة يرفع من شأنه. الخيل داست على صدره نعم، لكن الثيران ما تدوس على قبره. ليش هذا؟ لأن هذاك كان مكتوب للحسين لازم يعاني 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 إلى ظهر عاشوراء. خلاص بعد ذلك بدأ الله يمنح القوة والعظمة ويرفع شأنه. أنا اليوم أروح إلى قبره أدعو أأمن استجاب دعاء، لكن بنت ألقت بنفسها على صدره تستغيث به ما قدر يسوي لها شيء. ألقت بنفسها على صدر أبيها تنادي أبا أبا. اجتمع عليها عدة من الأعراب وجروها عن صدر أبيها كأني بها نادته يا برايك يا برضاك يا رغم عليك برضاك يا رغم عليك اي جرن الزجر من بين يديك اي جرن الزجر من بين يديك أبو يا أبشي ودير العين ليك أي أدرب حميتك ما يا تخيل لي يا أبو يا قول أي قول لا تخبي علي يا ابو يا قول لا تخفي علي هذه روحتك يا بعد جاية هذه روحتك يا بعد جاية يا ابو يا شاية رايحاية خذني وياك عقبك ما اقدر اصبر خذني وياك عقبك ما يا اقدر اصبر كترى يا خاطري يا سامع حسين كسرت خاطري يتامى حسينين حاسرات على متون الهزال فشمال موثوقة بشمال بيمين ويمين موثوقة بشمال. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا من على المرضى المنظورين بالشفاء والصحة اللهم سلم زوار الحسين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.